أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا 23 إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصار السور من خلال الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع سورة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إنها سورة الفيل، هذا اسمها العلم لقوله تعالى في أول السورة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وذكر ما آل إليه أمر أصحاب الفيل من بطلان كيدهم وهلاكهم، والعامة يسمونها سورة ألم ترى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الشيخ الفقي اللي كان في الكتاب، اقرأ يا ابني، اقرأ ألم ترى، يلا واقرأ ألم نشرح مثلا. وفي حديث موضوع: من قرأ ألم وألم لم يصبه ألم. فكان العامة يحفظون هذا الحديث جيدا، ولذلك كنت أراهم في صلاة الفجر يقرؤون سورة ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل، ويقرؤون ألم نشرح لك صدرك. إيه ده يا عم الحق، والله من قرأ ألم وألم لم يصبه ألم. فطبعا شوف التلبيس إبليس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السورة مكية، موضوعاتها ذكر قصة أصحاب الفيل وإهلاكهم وجعل كيدهم في تضليل. ذكر قصة أصحاب الفيل وإهلاكهم وجعل كيدهم في تضليل، وتذكير أهل الحرم بنعمة الله عليهم والبشارة له صلى الله عليه وسلم بنصرة الله تعالى له وللمؤمنين. هذا لقاؤنا الثاني مع سورة الفيل. تناولنا عددا من التفاسير في المرة السابقة، ورأينا أن السورة تحتاج منا إلى وقفة أخرى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم أنوفهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانوا قوم النصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ولسان حال القدر يقول: ألم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء، أي ليكون خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الاستفهام في الموضعين للتقرير، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب، أي ألم تشاهد وتخبر وتسمع؟ والمعنى أنك قد رأيت آثار فعل الله بهم وسمعت الأخبار بذلك، وفي هذا امتنان من الله عز وجل عليه وعلى أمته بحفظ بيته وحمايته، وتخويف للمجرمين المكذبين. قال القرطبي رحمه الله: كانت قصة أصحاب الفيل فيما بعد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قبله وقبل التحدي، لأنها كانت توكيدا لأمره وتمهيدا لشأنه. ولما تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة، كان بمكة عدد كثير ممن شهد تلك الوقعة، ولهذا قال: ألم ترى. ولم يكن بمكة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها مع حداثة سنها: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يستطعمان الناس. وهذه تعد رؤية بصرية، لكن حين يقول الله عز وجل ألم ترى لمن لم يرى، ولم يقل له ألم تعلم، لأن العلم في مثل هذه المعجزات لا يكفي، ويحتاج إلى رؤية إيمانية يقينية. لذا كان التعبير ألم ترى بدلا من ألم تعلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وقد ذكرنا طرفا مما حدث لهم. ألم يجعل كيدهم، أي ألم يصير كيدهم أي مكرهم وتدبيرهم السيء في السر والعلن لصد الناس عن الحرم وسعيهم لهدم الكعبة؟ ألم يصير كيدهم في تضليل، أي في ضياع وبطلان وخيبة وخسران وضلال، كما قال تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أبابيل أي جماعات. كثير منا يقرأ السورة ويحفظها ولكن ما يعرف معنى أبابيل. أبابيل جماعات يتبع بعضها بعضا، وهي طيور سود بحرية أمثال الخطاطيف، كل طير يحمل ثلاثة أحجار، واحد في منقاره واثنان في رجليه، ترميهم بحجارة من سجيل، السجيل الشديد الصلب. وفي القرآن في سجيل وفي سجين في سورة المطففين، هنا ترميهم بحجارة من سجيل، وإحنا وصغار في الكتاتيب نلخبط ما بين سجين وسجيل، ما بين سلسل المطففين والفيل. ترميهم بحجارة من سجيل. هنا القافية في السورة لامية، يعني تنتهي الآية بحرف اللام. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فتذكر هذه ولا تقل ترميهم بحجارة من سجين، لا تقل هذا، قل ترميهم بحجارة من سجيل. والسجيل الشديد الصلب، وهي حجارة من طين محرق حتى تحجر، مكتوب على كل حجر اسم صاحبه، كما قال تعالى لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، يعني معلمة، في قصة قوم لوط في سورة الذاريات. وهنا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والعصف كما علمت ورق الزرع، ورق الزرع الذي لم يقضب، أي التبن، العصف التبن، أو ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته صار روثا فصار درينا وألقته الرياح هنا وهناك. قال ابن كثير رحمه الله: المعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح، وكما جرى لملكهم أبرهة فإنه صدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات. وخلاصة قصة أصحاب الفيل كما علمت، والآن نحن يعني هذا خلاصة، يعني أن أبرهة الأشرم ملك اليمن آنذاك أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة، النجاشي هنا لقب، ما يشترط أن يكون هو ذات النجاشي أصحمة ابن أبحر اللي أسلم واللي استقبل المهاجرين، النجاشي لقب، قد يكون هو وقد يكون غيره. أن أبرهة الأشرم ملك اليمن آنذاك أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة، يعني هذا ملك تابع لهذا الملك الكبير مثل حكامنا، يعني كلهم بيكونوا تابعين للقطب الأوحد، وقبل ما يعمل أي حاجة يرسل يستأذن ويستشير ويشوف الكلام ماشي إزاي وكده. يعني أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة يقول له: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة، ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا، حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها يعني الحدث اللي هو تغوط فيها، وكر راجعا. فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة وقال له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به، فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا. وقيل إن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد فاحترقت وسقطت إلى الأرض، فتأهب أبرهة لذلك وسار في جيش العرمرم لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يرى مثله يقال له محمود، وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك، ويقال معه 8 أفيال، وقيل 12 فيلا، وقيل غير ذلك، لأجل أن يهدم الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة. فلما سمع العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت، ورد من أراده بكيد فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله. يبقى دعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله من هدمه وخرابه، فأجابوا وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، وأثر ذو نفر فاستصحبه معه، ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه فقاتلوه فهزمه أبرهة، وأسر نفيل بن حبيب فأراد قتله ثم عفى عنه واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه، وكان في السرح 100 بعير لعبد المطلب. وبعث أبرهة حناطة الحميري وأمره بأن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجيء لقتالهم إلا أن تصدوه عن البيت، فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. طبعا القوم مشركون لما يقول هذا الكلام، غير لما نكون نحن مسلمين ونقول للبيت رب يحميه، لأنه طالما توضع هذه الكلمة في غير موضعها. فقال له حناطة فذهب معي إليه، فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله. وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر، ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه قل له ما حاجتك، فقال للترجمان إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني عن 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه أو جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا يمنعه أو يحميه. قال ما كان ليمتنع مني؟ قال أنت وذاك هنشوف. ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت فأبى عليهم، ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، يدعون الله لأن وقت اضطرار ما يعرفون الآن لات ولا عزة ولا منات، حالهم في هذا مثل حال من ركبوا البحر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، سبحان الله العظيم. ولما تيجي تقيس هذا بما يفعله المسلمون في السراء والضراء والشدة والرخاء، يا بدوي ويا عدوي ويا دسوقي ويا قناوي ويا سيدنا الحسين ويا سيدة زينب، حسبنا الله ونعم الوكيل. فعبد المطلب ومن معه يدعون الله عز وجل ويستنصرونه على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب هو آخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم لا هم، إن المرأة يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. أو ربما جاء بصيغة أخرى، ولا هم يعني اللهم. وذكر أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله أو فيا له إذا كان واحد أو جمع، وعبأ جيشه. فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بإذنه وقال: أبرك محمود أو ارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يستد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين، يعني حاجة كده زي نقول إحنا عندنا المرزبة، وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه أي أدموه ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، وجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، وجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، وجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منه أحدا إلا هلك. وخرجوا هاربين يبتذرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق، هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب حجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة، وجعل نفيل يقول: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. ويقول من أبيات عدة: حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا، فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا، فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. فمنهم من هلك مكانه ومنهم من هرب، وجعل يتساقط عضوا عضوا، وغنم أهل مكة ما معهم من ذهب وأموال وغير ذلك، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله العظيم، الله ناصر هذا الدين، لو لم يكن بالأسباب لكان بغير الأسباب. تعالوا بنا إلى الفوائد والأحكام. 1. امتنان الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بحفظ بيته العتيق وحمايته. امتنان الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بحفظ بيته العتيق وحمايته. اثنان، تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما يلاقيه من تكذيب قومه لقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني الله قادر أن يجعل مثلها ومثلها في قريش والمشركين. الثالث، التخويف والتحذير للمكذبين والمجرمين. الرابع، إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك. فهذه ربوبية خاصة فيها تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. الخامس، وجوب التأمل والاعتبار في آيات الله الكونية وعقوباته لأعدائه المجترئين على حرماته لقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ستة، شدة أخذ الله وانتقامه وأليم عقابه في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من قريب كان في حاجة اسمها اليوم الوطني أو العيد الوطني في البتاعة المملكة ولا المهلكة، فأشياء يندى لها الجبين. لا يمكن والله، إنما هو إمهال الله عز وجل واستدراجه. يعني هذا الفساد، في فساد من زمان لكنه مستتر، إنما يظهر بهذه الصورة وهذه الوقاحة وعلى مقربة من الأماكن المقدسة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. السابع، شدة اجتراء بعض الخلق على حرمات الله ومحادة الله تعالى والإفساد في الأرض، فهذا أبرهة أراد هدم بيت الله الحرام فأبطل الله كيده وقبله فرعون كابر بما هو أشد من ذلك فادعى الربوبية والألوهية تعالى الله عما يقول ويفعل الظالمون علوا كبيرا. الثامن، أن كيد الكافرين والفاسقين وأهل المحادة لله عز وجل ومدبر السوء والشر في ضلال وبطلان وبوار وخسران. أن كيد الكافرين والفاسقين وأهل المحادة لله عز وجل ومدبر السوء والشر في ضلال وبطلان وبوار وخسران، وإن طال الأمد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. التاسع من الفوائد والأحكام، قدرة الله تعالى التامة وعظيم سلطانه وتسخيره ما شاء من المخلوقات لنصرة الحق والدفاع عن حرماته عز وجل. فامتناع الفيل من التوجه نحو مكة بقدرة العزيز الحكيم وبقدرته عز وجل العظيمة سلط عليهم طيرا أبابيل ترميهم بهذه الحجارة التي كان بها هلاكهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. العاشر: عظم حرمة الكعبة. عظم حرمة الكعبة والبيت الحرام قبل الإسلام وبعده، فما قصه الله علينا في هذه السورة من إهلاك أصحاب الفيل دليل على عظمة هذا البيت وحماية الله له ودفاعه عنه منذ أن بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ولا تزال حرمة هذا البيت إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة، مجرد نية، سيحاسب عليها ويجازى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائبة. ألا فليبلغ الشاهد الغائبة. والحديث متفق عليه. مين يدرك الآن، يعني سؤال أو معلومة، من الذي بنى بيتا كالذي بناه أبرهة الحبشي أو نعم أبرهة؟ من الذي بنى بيتا الآن على شاكلة الكعبة وصار يحج إليه ويعتمر ليكون بديلا عن الكعبة، ليكون بديلا عن الكعبة، والحج إليه والعمرة بدأ من 20 ضعفا إلى 200 ضعف إلى 2 مليون أو 2 مليار. اللي عرف الإجابة على هذا السؤال يكتبه، يكتب الإجابة. يكتب الإجابة. كعبة تحج بديلا عن الكعبة في مكة والملالي يقولون إن الحج إليها يساوي 2000 حجة، 2000 حجة عند الكعبة. ما سمعت السؤال يا شيخ محمود. في العصر الحديث كعبة بنيت لتكون بديلا عن الكعبة التي نحج إليها ونعتمر. هذه الكعبة يزعم أهلها بأن الحج إليها يساوي 2000 حجة ممن يحجون إلى الكعبة في مكة. عطر الحرم قد أجاب. كعبة بنيت في كربلاء، بناها الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الصفوية عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيوة أنت قلت يا شيخ علي الشيعة أنا شفتش ممكن. هو على كل يعني اللي جاوب جزاه الله خيرا، مش هنعرف نبعث له يعني جائزة، مش هنعرف نبعث له جائزة، لكن ندعو له بخير. وأردنا أن ننبه لهذا الخطر، وإنه إن شاء الله هذا نذير شر لهؤلاء الشيعة الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون. إذن لازلنا مع سورة الفيل. الحمد لله بهذا القدر الذي أنا ذكرته أرى أنني يعني وصلت إلى خط النهاية في بيان السورة، والحمد لله رب العالمين. لكن بقي عندنا نظرة في بعض التفاسير نستكمل معها الحلقة، لأنه ما ينفع نخرج من سورة الفيل وندخل في سورة مثل سورة العصر. لا لا، سورة العصر تحتاج إلى صدارة، تحتاج إلى حلقات مستقلة. كان من الممكن يعني من الحلقة الماضية إن أنا يعني أكتفي بمحاضرة واحدة عن سورة الفيل، لكن لما كانت هناك هذه الفوائد والأحكام ما كان ينبغي إهمالها. وفلسفة الإبريز في تفسير الكتاب العزيز أن الذي يقرأ الإبريز إن شاء الله أو يسمعه لا يحتاج أن يرجع إلى التفاسير الكثيرة، وعندي وأمامي من التفاسير ما يزيد على 130 تفسيرا، لكني لا أرجع إلا إلى الثقات من التفاسير. وطبعا ستبدو الصورة واضحة إن شاء الله تعالى فيما بعد عندما نتجنب الإسرائيليات في التفسير، ونتجنب أيضا النزوات، لأن كل صاحب فكر في التفسير كان يدس فكره السيء، فكره العفن أو فكره الضال في التفسير، يوجد له الأدلة إن كان اعتزاليا أو كان فلسفيا أو كان أشعريا أو ماتريديا أو كان صوفيا أو كان كذا أو كذا. فكل هذه المدارس يعني ألقت بظلالها في التفاسير، حتى قال من قال هناك من التفاسير ما هو أكثر تعقيدا من أننا نقرأ القرآن مثلا ولا نستطيع أن نفهمه. لا، ممكن نقرأ القرآن إن شاء الله ويسر الله فهمه، ولا نرجع لمثل هذه التفاسير المعقدة. ولذلك نقول مثلا التفسير المجمل عشان طالب العلم المبتدئ، لو خد التفسير المجمل اكتفى به على بركة الله. طيب، وحظ طالب العلم يجد حظه في التفسير المفصل. طيب، والقضايا المثارة والخلافات والأخذ والرد، هذا هو الباحث، مثل ما تعرضنا المرة الماضية إلى كلام الشيخ محمد عبده في طير الأبابيل، وإنه هي ممكن تكون عبارة عن جراثيم وميكروبات وهذا الكلام، وتم الرد عليه بفضل الله عز وجل وبيان الحق والصواب في هذا. كثيرا ما لا التفت إلى التفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن، لأنه ما في الطبري أجده في ابن كثير. القرطبي ينتقل بنا نقلات إلى مسائل فقهية كثيرة. ماذا يقول الطبري هنا في سورة الفيل؟ لما أن تفسيره جامع البيان عن تأويل آية القرآن، كلمة تأويل بمعنى تفسير عند الطبري. يقول: القول في تأويل قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل السورة، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى بها كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. جميلة هذه العبارة، ألم ترى يا محمد، ألم تنظر بعين قلبك. هذا هو الإيمان، هذه هي الرؤية الإيمانية. أراد أن يقول ألم تعلم، ولكن عبر بألم ترى لهذا المعنى الإيماني. ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة من الحبشة، ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم، ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة في تضليل، يعني في تضليلهم عما أرادوا وحاولوا من تخريبها، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. يقول تعالى ذكره: وأرسل عليهم ربك طيرا متفرقة يتبع بعضها بعضا من نواح شتى، وهي جماع لا واحد لها، مثل الشماطيط والعباديد ونحو ذلك، هي أبابيل يعني. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى أنه لم يرى أحدا يجعل لها واحدا، وقال الفراء: لم أسمع من العرب في توحيدها شيئا. قال: وزعم أبو جعفر الرواسي وكان ثقة أنه سمع أن واحدها إبالة، وكان الكسائي يقول: سمعت النحويين يقولون إبول مثل العجول. قال: وقد سمعت بعض النحويين يقول واحدها أبيل، وبنحو الذي قلنا في الأبابيل. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. حدثنا سوار ابن عبد الله بسنده في قوله طيرا أبابيل قال فرق. حدثنا ابن بشار بسنده عن عبد الله قال الفرق، يعني أبابيل فرق. وعن ابن عباس: يتبع بعضها بعضا، وهي التي يتبع بعضها بعضا. وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال في طيرا أبابيل: هي الأقاطيع كالإبل المؤبلة، وقيل متفرقة، وقيل أبابيل بمعنى كثيرة، وقيل زمر، زمر أبابيل زمر، وقيل هي شتى متتابعة مجتمعة، وقيل في معنى الأبابيل الكثيرة أو المتتابعة بعضها على أثر بعض، وقيل أيضا طيرا أبابيل المختلفة، تأتي منها هنا وتأتي منها هنا، أتتهم من كل مكان. وذكر أنها كانت طيرا أخرجت من البحر، وقال بعضهم جاءت من قبل البحر، ثم اختلفوا في صفتها، قال بعضهم كانت بيضاء، وقال آخرون كانت سوداء، وقال آخرون كانت خضراء، لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب، كلام طبعا. وعن محمد بن سيرين في قوله طير أبابيل قال ابن عباس هي طير، وكانت طيرا لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. وجاء عن عكرمة طيرا أبابيل طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. وعن عبيد بن عمير قال هي طير سود بحرية في منقارها وأظفارها الحجارة. وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا سودا تحمل الحجارة في أظافيرها ومناقرها ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. يقول تعالى ذكره ترمي هذه الطير الأبابيل التي أرسلها الله على أصحاب الفيل بحجارة من سجيل. وقد بينا معنى سجيل في موضع غير هذا، غير أن نذكر بعض ما قيل من ذلك في هذا الموضع من أقوال من لم نذكره في ذلك الموضع. ذكر من قال ذلك حجارة من سجيل، طين في حجارة، أو من سجيل من طين، كانت ترميهم بحجارة معها، فإذا أصاب أحدهم خرج به الجدري، قول عكرمة. وكانت الحجارة التي رموا بها أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة، يقال حمصة وحمصة أو حمصة، نعم حمصة. والسجيل بالفارسية سنك، وكل حجر وطين. قال آخرون ترميهم بحجارة من سماء الدنيا. أيضا قال ابن زيد ترميهم بحجارة من سجيل، قال السماء الدنيا، قال والسماء الدنيا اسمها سجيل، وهي التي أنزل الله عز وجل على قوم لوط. وعن سعيد ابن أبي هلال أنه بلغه أن الطيرة رمت بالحجارة، أنها طير تخرج من البحر، وأن سجيل السماء الدنيا. وهذا القول الذي قاله ابن زيد لا نعرف لصحته وجها في خبر ولا عقل ولا لغة. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول. يعني قوله فجعلهم كعصف مأكول يعني تعالى ذكره فجعل الله أصحاب الفيل كزرع أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرقت أجزاؤه، شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت بهم وتفرق آراب أبدانهم بها بتفرق أجزاء الروث الذي حدث عن أكل الزرع. وقد كان بعضهم يقول العطف هو القسر الخارج الذي يكون على حب الحنطة من خارج كهيئة الغلاف لها. ذكر من قال عني بذلك ورق الزرع كعصف مأكول، قيل فيه ورق الحنطة، وقيل هو التبن، وقيل كزرع مأكول. والعصف المأكول هو الهبور بالنبطية، وفي رواية المقهور، وهو ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته فصار روثا. عن ابن عباس: كعصف مأكول، البر يؤكل ويلقى عصفه ويلقي عصفه الريح، والعصف الذي يكون فوق البر هو لحاء البر يعني القشرة. وقيل فيها: كطعام مطعوم مهضوم. هكذا طبعا اختصرت كلام الطبر اختصارا، وإلا ما شاء الله هو يعني طويل النفس جدا، طويل النفس جدا. مع نهاية المحاضرة نأخذ الوجيزة في تفسير الكتاب العزيز للواحد: ألم ترى ألم تعلم، وقيل ألم تخبر، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، أضل كيدهم عما أرادوا من تخريب الكعبة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات جماعات ترميهم بحجارة من سجيل، من آجر يعني مثل الطوب المحترق، فجعلهم كعصف مأكول، كزرع أكلته الدواب فداسته وفتتته، والعصف ورق الزرع. نعم. طيب، أيضا موجز آخر في نهاية المطاف، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية: ألم ترى كيف نصب بفعل، نصب بفعل، ألم ترى كيف فعل، والجمهور على أنه فيل واحد، وقال الضحاك ثمانية فهو اسم الجنس بأصحاب الفيل، وقوله مردود، وحكى النقاش أن 13، وهذه السورة تنبيه على الاعتبار في أخذ الله تعالى لأبراهام ملك الحبشة ولجيشه حين أمر بالكعبة أو أراد أن يهدم الكعبة، وكان صاحب فيل يركبه، وقصته مشروحة في السير الطويلة وقد ذكرناها، ثم اختصر لنا القصة. أصحاب الفيل: أبرهة الملك ورجاله، ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، والتضليل هو الخسار والتلف، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات تجيء شيئا بعد شيء. قال أبو عبيدة: لا واحد لهم اللفظ، وهذا هو الصحيح، لا ما تكلفه بعض النحاة. وأنشد أحدهم: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سارت الأرض بالجرد الأبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل. هو من ماء وطين، كأنه الآجر ونحوه مما طبخ، وهي المسومة عند الله تعالى للكافرين الظالمين، فجعلهم كعصف مأكول، ورق الحنطة وتبنه. ومنه قول علقمة بن عبدة البسيط: تسقى مذانب قد مالت عصيفتها، حدورها من أتى الماء مطموم. والمعنى: صار طينا ذاهبا كورق حنطة أكلته الدواب وراثته، فجمع المهانة والخسة والتلف، فتركتهم كعصف. وقرى بعضهم: فجعلتهم، يعنون الطير بفتح اللام وتاء ساكنة، والعصف حب البر إذا أكل فصار أجوف. وقال الفراء: هو أطراف الزرع قبل أن يسنبل، وهذه السورة متصلة في مصحف أبي بن كعب بسورة الإيلة في قريش، يعني فجعلهم كعصف مأكول لإيلة في قريش. من أجل هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على قريش بأن أهلك أصحاب الفيل، فليكن الأمر كما قال الله عن قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بهذا نأتي بفضل الله تعالى إلى نهاية تفسير سورة الفيل، وانتظرونا إن شاء الله تبارك وتعالى مع سورة من أعظم سور القرآن وأقصرها، إنها سورة العصر، جوهرة من جواهر القرآن وكنز من كنوز القرآن. ولو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لوسعت الناس، ولو عمل الناس بسورة العصر لكفتهم. نحن إذن غدا إن شاء الله في مثل هذا التوقيت الثلاثاء، نعم، موعدنا مع التفسير بالليل مع قصار السور إن شاء الله، وبالنهار مع بداية الربع الثاني من سورة البقرة وقول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الآيات والموعد قد علمتم، وإن أردتم التذكير فعند الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله ظهرا، والتاسع بتوقيت القاهرة ليلا، العاشر بتوقيت مكة المكرمة واسطنبول التركية. أسألكم صالح الدعوات، وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حضوركم. وبالمناسبة احنا أخذنا أمس درس في رياض الصالحين لم يكن على صفحتي كما كان خلال الأسبوعين الماضيين، وإنما عدنا إلى صفحة جمعية سفير صاحبة المشروع، وإن شاء الله أخونا الشيخ علي نزل لكم الرابط بتاع جمعية سفير الخيرية أو السفير الدعوي لمن أراد أن يحضر معنا رياض الصالحين، مجالس الصالحين ورياض الصالحين بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، ونعود إلى تعليقاتكم إن شاء الله ونرد عليكم. السلام والدعاء وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى مع تمام الحادي عشر.